بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في أحكام الربا، وقد وصل بنا الكلام إلى عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل والتوبة، وقد ذكرنا أن المسألة خلافية بين الأصحاب، فأشرنا إلى وجود قولين في المسألة. المشهور بين أصحابنا على عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل والتوبة، وقد استدل المشهور لقولهم بأمور، منها الكتاب العزيز حيث تمسكوا بقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقد ذكرنا وفقا لما جاء في كلمات السيدين الجليلين العظيمين السيد الطباطبائي والسيد السبزواري رضي الله تعالى عنهما في موسوعتيهما التفسيريتين، أن الآية القرآنية تدل على قاعدة كبروية كلية تصلح لجميع الكبائر الموبقة، ومن صغرياتها مسألة الربا ببيان قد تقدم. إلا أن الكلام على إثنها التزم المصنف بتمامية دلالة الآية القرآنية على عدم وجوب الرد من الآخذ لما أخذ ما دام قد أخذه عن جهل وقد تاب ببيان قد قدمنا. عقبنا على هذا الكلام بما أفاده العلمان الجليلان السيد الطباطبائي والسيد السبزواري رضي الله تعالى عنهما في موسوعتيهما التفسيرية، والتي جاء في كلاميهما عدم تمامية دلالة الآية القرآنية على عدم وجوب الرد. أقصى ما تدل عليه الآية القرآنية نفي العقوبة، ولا دلالة لها على عدم وجوب الرد، حتى أن السيد السبزواري صرح بأننا نحتاج إلى ضم السنة الشريفة إذا أردنا أن نتمسك بالآية القرآنية لإثبات عدم وجوب الرد وحلية المأخوذ أو بقاء المأخوذ عند الآخذ، أما لو كنا والآية القرآنية فلا. وكذلك أيضا كان صريح كلام السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه، وقد نقلنا الكلامين فيما مضى. بناء على هذا خرجنا إلى نتيجة مفادها عدم تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى، وعدم صلوحها لإثبات مقالة المشهور كما لا يخفى. هذا خلاصة ما ذكرنا في البحث الماضي. من الأدلة التي استند لها المشهور أيضا، استندوا إلى السنة المباركة المستفيضة، إذ أن هناك كثيرا من الروايات التي ادعي دلالتها على عدم وجوب الرد على الآخذ جهلا بعد التوبة. وقد نقل المصنف في متن روايتين من ذلك. الرواية الأولى صحيحة هشام، لاحظوا طبعا في نقطة قبل أن نتحرك، مصنف مصر على تمامية دلالة الآية القرآنية، ولذا يقول: ومع التنزل والالتزام بعدم تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى، فإننا سوف نعمد إلى الاستناد لل روايات، وإلا لسنا بحاجة للرجوع للروايات بعد تمامية دلالة الآية القرآنية على المقام أو على المدعى. على أي؟ فالمصنف على أي يذكر الروايات على أنها دليل تنزلي لوضوح دلالة الآية القرآنية، وقد عرفت أن في ذلك مجازفة، يعني الالتزام بتمامية الدلالة. كيف كان الحديث فعلا في النصوص التي يستدل بها في المقام؟ من الروايات صحيحة هشام بن سالم الواردة في الباب خمسة من أبواب الربا الحديث رقم واحد. نقرأ في المجلد رقم 18. صفحة 128 مجلد 18 من الطبع الجديد. محمد بن يعقوب الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل. خب الكلام الآن تقريب دلالتها على المدعى تستوجب أن يكون قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا يضر ناظر إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فيكون مفاده عدم ثبوت الإثم لأنه كان جاهلا بمقتضى قوله متعمدا، طيب، وأيضا بمقتضى قوله الحكم الوضعي لا يجب عليه رد ما أخذه حينئذ، فتكون هذه الرواية تامة الدلالة على المدعى. لكن يمكن لنا أن نناقش بأن نقول إن الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي وليست ناظرة إلى الحكم الوضعي، يعني أن السؤال في الرواية منصب على أن ما فعله حلال أو حرام، مأثوم أو غير مأثوم، مستحق للعقوبة أو ليس مستحقا للعقوبة، ولا دلالة للرواية على مسألة الحكم الوضعي من حيث عدم وجوب الرد أو وجوب الرد، المطالبة وعدم المطالبة، هي عن هذا بالنسبة لهذا الأمر أجنبية تماما، نظرها منصب فقط على خصوصي الحكم التكليفي. لا يضر يعني ما دام قد ارتكب هذا الفعل عن جهالة منه وقد تاب الآن فلا يكون مستحقا للعقوبة، فيكون مدلول الصحيح نفي الحكم التكليفي ليس إلا، وليس مدلول الصحيح نفي الحكم الوضعي، ما يجعل الرواية أجنبية تماما عن المقام كما لا يخفى. يلا يا أهل اللسان، وش تستظهر من الرواية؟ هل توافقون ما استظهرت أم تخالفون وتوافقون المصنف؟ أقرأ لكم الرواية بس. سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل. فهل يستفاد من الرواية الحكم التكليفي فقط أم أن المستفاد من الرواية الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ لا أنا أختلف إياكم، بل لعله لو قيل ظاهر السؤال عن الحكم الوضعي والحكم التكليفي. يأكل الربا إشارة إلى الملكية، الأكل هنا كناية عن التمليك، يعني يأخذ الربا يأخذ الزيادة، وهو يرى أنه له حلال، فبالتالي لا ما بعيدا عن هذا الجاهل، احنا نبغى واحدة يرى ان له حلال جاهل فعلا، بس انما مقصود ياخذ الربا، فظاهر الحال ان السؤال عن الاخذ، ومن ثم يكون الكلام حينئذ عن ان ما اخذه هل يكون حلالا فتثبت ملكيته، أو أن ما أخذه لا يكون حلالا. فظاهر السؤال عن الحكم الوضعي وليس ظاهر السؤال عن الحكم التكليفي. وإذا ضممنا إلى هذا قرينة مفادها أن هشام بن سالم من الفقهاء الأعلام الذين لا يتصور في حقهم أن يغيب عن ذهنهم الحكم التكليفي للربا، وإنما المتصور أن الحديث عن الحكم الوضعي يجي يسأل الحكم الوضعي فيما سلف، طبعا مو فيما سيأتي، فبالتالي يكون وجه لأن يسأل أن يستفتي فما وما شابه، فيكون أقرب إلى الحديث عن الحكم الوضعي وليس الحديث عن الحكم التكليفي. لو قلنا بهذه الكيفية تؤيدون لا تؤيدون؟
زين شيخ، ليش ما يعني حتى لو ما غابت عن ذهنه يمكن يبي يسمع الحكم من الإمام ليتأكد؟
لا ليس من شأنه، يعني احنا لابد أن نلتفت. يعني بعض الأشخاص هذا متعارف في كثيرة عقلائية، يجي الآن جنابكم يجي يسأل مثلا مسألة عن ما هو الحكم لو أن الإنسان أثناء وضوئه خرج منه الريح، هل يتم وضوءه أو يستأنف من جديد؟ قل له ليس من شأنك أن تسأل، فلان آدمي شيخ أبو شبير من الفضلاء الأساتذة كذا، ليس من لا يناسب شأنك أن تسأل هكذا سؤال، ما يسأل عوام من الناس وانت من أهل الفضل كيف تسأل هالسؤال؟ فعادة يلحظ هذا الجانب، يعني قد يكون قرينة، ما أريد أقول قرينة يعني قرينة حالية ليست قرينة مقالية، هي قرينة حالية حافة تكون من أجواء مناسبة الحكم للموضوع تساعد أحيانا على تحديد المقصود أو تعيين المراد في مقام الاستظهار والاستنطاق للنص، قد يعمد الفقيه إلى مثل هكذا كلام. فبالتالي لو قلنا بهذه الكيفية هل يمكن البناء على أن المدلول للرواية ناظر للحكم الوضعي، وبالتالي إشكالنا الذي قلنا بأن الرواية ناظرة للحكم التكليفي لتكون أجنبية على المقام ما يريد؟ شو تقولوا؟
جواب الإمام لا يضر، وكان لا يضر ظاهرة في الحكم التكليفي،
هذا احتمال وارد، هذا التعبير أسلم إياكم بأنه ظاهره نفي الضرار، زين يعني نفي ترتب العقوبة، هذا التعبير أسلم إياكم. يعني تريدوا تقولون بأنه حتى لو كان قوله سألته عن رجل يأكل الربا وإن كان ظاهرا، إلا أن جواب الإمام بمقتضى مناسبة السؤال، مقتضى مطابقة بين السؤال والجواب، تستوجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فيكون السؤال عن الحكم التكليفي، يجيله هالشكل. وكلام جميل هذا أيضا، هذا كلام جميل. هذا الشيخ ذكر وجهان الآن ينقض أنا ما ذكرت، فيرجع بنا إلى أن مدلول النص إلى الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي. فهو بالمنزل أو المنزلة،
يعني هذه إذا بترجع إلى الآية اللي فيها ذكر الربا، فالآية تتكلم عن التكليف ما تتكلم عن الحكم الوضعي بعد.
هذا واضح، هذا واضح،
فيصير كأن جواب الإمام كله يعني عن الحكم التكليف،
هذا واضح. طبعا هنا يمكن أن يدفع كلامكم، بيطلعنا شوي إن شاء الله مستقبلا نجيكم، وإن كان لعله إذا ما خانتني ذاكرتي السيد الشهيد أشار إلى المفروض مر عليكم في الحلقات العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هل أن الحكم الوضعي انتزاع من الحكم التكليفي كما عليه الشيخ الأنصاري، أو أن الحكم الوضعي لا مجعول في عرض الحكم التكليفي كما يلتزم به الأعيان، أو لتفصيل في بعض مواضع الأحكام التكليف الوضعية تكون أمور انتزاعية، وفي بعض موارد الأحكام الوضعية لا تكون أمور انتزاعية كما يستفاد من كلمات الإمام الراحل قدس الله نفسه. فهذا لعله يعني حتى لو سلمنا بأن المدلول المطابق للرواية في جواب الإمام هو الحكم التكليفي، لكن هل يمكن أن نقول بأن هناك مدلولا التزاميا لها يفيد الحكم الوضعي أو لا، فقط راح نلتزم بالدلالة المطابقية ولا يتصور للرواية دلالة التزامية. هذا هم جيد يعني تأملوا بس كإثارة. على أي هذه الرواية الأولى. أيضا من الرواية الثانية من الروايات التي يستدل بها على مقالة المشهور هي الرواية رقم 2 من نفس الباب ونفس الصفحة ونفس المجلد، وهي رواية أبي المعزة أو أبي المغرة، وعنه أيضا الرواية منقولة في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. طبعا في بالكم أن أحمد بن محمد سواء كان المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أم كان المقصود به أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كلاهما ثقة لا داعي للتوقف فيهما، وقلنا غير مرة حتى لسنا بحاجة إلى أن نشخص من الواقع في السند، هما في طبقة واحدة، كلاهما ثقة لا يضر، هذا أم ذاك على حد سواء. عن الوشة حسن بن علي الوشة، إلى الآن الرواية صحيحة. عن أبي المغرة أو أبي المعزة، الاختلاف اسمه أبي المغرة أبي المعرة أبي المعزة، الاختلاف في النقطة وين راحت قدام وراء، هذا لا ثمرة فيها، لأن المقصود به هو حميد بن المثنى الكوفي الصيرفي، وحميد بن المثنى الكوفي الصيرفي ثقة كما نص على ذلك في كلمات الرجالين. خب، قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. هذه الرواية إنصافا دلالتها على الحكم التكليفي أوضح من الرواية الأولى، وأنها أجنبية لا يبعد القول لكونها أجنبية تماما عن المدعى، لأن نظرها للحكم التكليفي وليس فيها إشارة من قريب أو بعيد إلى الحكم الوضعي. على أي هذا ما يتصور ذكره في المقام. في مقابل هذا الرأي وهو رأي المشهور، القائلون بماذا؟ القائلون بثبوت بعدم وجوب الرد. في مقابل هذا الرأي عندنا الرأي الآخر، وهو رأي القائلين بوجوب الرد، كابن إدريس وغيره ممن أشرنا إليه. استدل القائلون بوجوب الرد كما في كلام ابن إدريس رحمه الله بقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قالوا بأن المستفاد من الآية القرآنية لزوم رد الزيادة، فتكون الآية معارضة لجميع ما دل مما يفيد عدم وجوب الرد. يعني لو قلنا بتمامية دلالة الآية القرآنية فمن جاءه موعظة، فإن هذه الآية سوف تكون معارضة لتلك الآية. لو قلنا بتمامية دلالة الصحيحين اللذين قرأنا فإنهما يكونان معارضين لهذه الآية، وبالتالي يكون النصان مخالفين لظاهر الكتاب الكريم. وما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف أضرب به عرض الجدار. النتيجة أن الآية القرآنية تدل على وجوب رد الأموال، وأن آخذ الربا لا يحل له ما أخذ، وإنما يحق له المطالبة برأس ماله فقط، أما الزيادة فلا يملكها ويجب عليه أن يرجعها لأصحابها. المصنف أجاب بأنه لا معارضة بين هذه الآية وبين ما تقدم، سواء الآية القرآنية أم النصوص الروائية، وذلك بسبب اختلاف الموضوع في كل منهما، إذ أن موضوع الآية محل البحث هو العالم المتعمد، وموضوع ما تقدم سواء الآية أم الروايات هو الجاهل، وبالتالي لا يوجد معارضة بينهما حتى يلتزم بالمعارضة. مع عدم القبول بنفي المعارضة والبناء على تصورها في المقام، فإنه يمكن القول بالجمع بين الآية محل البحث والآيات السابقة والنصوص السابقة بما يوجب التصرف في دلالتها، فتكون الآية محمولة على المتعمد ببيان. لو كنا والآية التي بأيدينا لكم رؤوس أموالكم عامة أو مطلقة شاملة للجاهل والعالم، مقتضى الآية القرآنية فمن جاءه موعظة اختصاصها بمن كان جاهلا، فالجمع بين الآيتين يقتضي البناء على التصرف في مدلول الآية الأولى التي هي محل البحث لتكون ناظرة لخصوص العامد مقابل نظر الآية الثانية إلى الجاهل، وبالتالي يكون نحوا من أنحاء الجمع العرفي كما لا يخفى. كذلك مع التسليم بدلالة الآية القرآنية محل البحث على العموم سواء أو الإطلاق للجاهل والعالم، ثم تأتينا صحيحة هشام وصحيحة أبي المغرة فتصلحان لتخصيص العام الكتابي كما قرر ذلك في الأصول، وعندها يلتزم بإمكانية التخصيص للعموم أو التقييد للإطلاق لتكون النتيجة اختصاص الآية محل البحث بمن كان متعمدا عالما لا من كان جاهلا. هذا خلاصة ما أراد المصنف ذكره في المقام. أقول هذا التعبير الذي ورد عن المصنف يلاحظ عليه إن تخصيص الآية القرآنية محل البحث بخصوص العامد خلاف الظاهر، كما أن حملها على ذلك جمعا بين الأدلة حمل تبرعي وليس جمعا عرفيا. طبعا هذا كله بعد تسليم المعارضة بتمامية أدلة القول القول المشهور، وقد عرفت ما فيه إذ قد عرفت التوقف في دلالة الآية القرآنية كما عرفت إمكانية التأمل في دلالة النصوص أيضا كما لا يخفى. النتيجة التي يمكن أن يتحصل عليها الباحث من خلال ما تقدم أنه يتعين البناء على القول الثاني، إذ مقتضى القواعد هو لزوم الرد لما أخذه على مالكه أو ورثته إن كان قد مات، فإن لم يمكن الوصول لا لمالكه ولا لورثته كان المال مالا مجهول المالك، فيتعين التعاطي والتعامل معه على طبق ذلك. أقل التقادير يعني لو بلغ الفرد إلى مستوى الإفتاء فلا أقل أن الاحتياط يستوجب أي يفتى بأن مقتضى الاحتياط الرد ووجوب الإرجاع وعدم الاكتفاء بما ذكر. هذا ما يذكر طبعا كما قلنا وكررنا غير مرة، هذا لو بلغنا مقام الفتوى، أسأل الله عز وجل أن لا يبلغنا ذلك إن شاء الله. خب الكلام بعد ذلك في فرع آخر أفاده المصنف فقال بأن الحرمة وعدم بأنه الحلية وعدم وجوب الرد شاملة للجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، وقد أشرت إلى ذلك في البحث الماضي، فذكر أن الجهل قد يكون جهلا بالحكم كما قد يكون جهلا بالموضوع كما قد يكون جهلا بكليهما، وأشرنا إلى أن البحث شامل للجميع على حد سواء، إذ أن مقتضى ما بأيدينا من الأدلة مقتضى إطلاق ما بأيدينا من الأدلة يستوجب البناء على ما ذكر من دون فرق كما لا يخفى، فعليه يلتزم بعدم لزوم الرد سواء كان دليلنا الكتاب أم كان دليلنا السنة المباركة، كان جاهلا بالحكم كان جاهلا بالموضوع كان جاهلا بكليهما على حد سواء. فرع الأخير في باب الربا وهو مسألة إرث ما يتعلق به أو ما يتواجد فيه الربا. أقول إذا ورث المكلف أموالا تشتمل على مال ربوي فهنا حالتان. حالة الأولى أن يكون المال الربوي متميزا أو مشخصا عند الوارث، مثلا كان يعلم أن مورثه قد أخذ العمارة الفلانية زيادة في المعاملة الربوية، فمعروف العمارة الزرقاء هذه أخذها زيادة في المعاملة الربوية، باعه شيئين من جنس واحد وجعل الفضل العمارة الزرقاء، فهي مشخصة. الحالة الثانية أن لا يكون المال الربوي متميزا ومشخصا عنده. أما في الحالة الأولى ما إذا كان المال الربوي متميزا ومشخصا عند وظيفته إرجاع المال إلى صاحبه ما دام يعرف، مع عدم معرفته مع موته مثلا يدفع إلى ورثته، مع عدم معرفته يتعامل معه معاملة المال مجهول المالك فيتصدق به نيابة عن صاحبه. الحالة الثانية إذا لم يتشخص المال ولم يتميز، ففي مثل هذه الحالة ما هي وظيفته؟ لا شيء عليه ولا يلزمه فعل أي أمر، بل يقبض المال الموروث ويتصرف فيه كيفما شاء. هذا التفصيل مستفاد من صحيحة أبي المغرة أبي المعزة أبي المعرة كما ذكرت قبل قليل، واردة في الباب 5 من أبواب الربا، حديث رقم 2 صفحة 128 مجلد 18، قرأنا السند قبل قليل. قال: ولو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره، حلال كان حلالا طيبا فليأكل. وإن عرف منه شيئا أنه ربا، الأول ما تميز، خب الثاني الآن تميز أنه ربا، فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضاف له ويدعه فيما يستأنف. فهذه الرواية تدل على التفصيل الذي أشرنا إليه من أنه إذا كان في الحالة الأولى كذا، إذا كان في الحالة الثانية كذا. هذا تمام الحديث في الربا والأحكام المتعلقة به. الكلام فعلا في أحكام بيع الصرف وما يرتبط به ثم بيع السلف وما يتعلق به يأتي، والحمد لله.